بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، الدرس الماضي المحذور الثاني والثالث من محذورات الإحرام. من هو المحذور الثاني؟ ها؟ قبل هذا؟ ها؟ نعم، استعمال الطيب. فالمحرم يحرم عليه أن يستعمل الطيب، فإن كان في جسده طيب هل يحرم عليه أن يستديم ذا أو يجب عليه غسله؟ ها؟ ها؟ لا يجب عليه غسله، بل له ماذا؟ استدامة ذلك ولا يلزم غسله. ثم أخذنا المحذور الثالث من محذورات الإحرام، فما هو؟ ها؟ الأخذ من شعر الرأس، سواء كان بالحلق أو بغير الحلق. خالف في هذا ما ابن حزم، قال النتف لا يدخل في ذلك، وهذا قول غريب كما قال الحافظ رحمه الله. قلنا وهذا لشعر الرأس وماذا؟ وسائر الشعور التي في البدن. أما شعر الرأس فبالنص الصريح، وأما سائر الشعور فالأولى أيضا اجتنابها والابتعاد عن أخذها. هل يلتحق بذلك تقليم الأظفار؟ ها؟ عندك صلاح؟ ها؟ يعني يلتحق بذلك ولا يجوز تقليمها. نقل ابن المنذر على ذلك الإجماع. لكن يجوز أن يقص ظفره في حالة، متى؟ ها؟ إذا انكسر وآذاه، فهذا الذي يؤذي يجوز ماذا؟ قصه. عمن صحة الفتوى بذلك؟ عن ابن عباس رضي الله عنه. فمن حلق شعر رأسه وهو محرم ماذا عليه؟ ها؟ عليه الفدية، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ضرب الشهر. ولكم كم يطعم المسكين؟ نصف صاع. فما هو القدر الذي إذا خلق من شعر الرأس تجب به الفدية؟ ها؟ حلق ما يصح به إماطة الأذى، فمن صح به إماطة الأذى وهذا لا يكون إلا إذا ظهر على كل الرأس، فهذا لا يتكف فيه الفدية. فإذا حلق أقل من ذلك فليس فيه فدية، كشعر أو شعرتين أو 10. لكن هل يحل ذلك؟ ها؟ نبهنا من تسمع أنه لا يحل إلا إذا كان ثم حاجة أو ضرورة كالحجامة أو الشيك في الرأس. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة أيضا بالحلق. مما ذكره العلماء من المسائل في ذلك: لو أن المحرم حلق رأس إنسان حلال، أي لم يحلق رأسه هو، المحرم حلق رأس إنسان حلال أو قلم أظفاره، هل يجب عليه في ذلك فدية؟ في المغني في المجلد الخامس صفحة 86 و300 قال: وإذا حلق المحرم رأس حلال، إنسان محرم حلق رأس إنسان ليس بمحرم، أو قلم أظفاره فلا فدية عليه. هذا القول الأول، أنه لا فدية عليه، وهذا قول أحمد والشافعي وإسحاق وأبي ثور وقال به عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار، أي قول جمهور العلماء. أنه لا فدية عليه، لأن الفدية في حلق المحرم لرأسه، وأما شعر هذا الذي ليس المحرم فهو يجوز حلقه، فلا يجب في حلقه شيء. وقال أبو حنيفة: يلزمه صدقة، لأنه أتلف شعر آدمي، قال: فأشبه شعر المحرم. وجاء عن سعيد بن جبير أنه قال في رجل محرم قص شارب إنسان حلال، قال: يتصدق بدرهم. والصحيح هو القول الأول لا شك، لأنه لا دليل على تحريم حلق رأس الحلال أو إيجاد الفدية فيه، وإن كان الحالق محرما. هذا قد يقع، إنسان تحلل من عمرته وإنسان آخر ما زال محرما، قال له: احلق لي رأسي، فحلق له رأسه ولا يزال ماذا؟ محرما، لا شيء فيه. أيضا مما يتعلق بذلك: إذا حلق المحرم رأس محرم آخر، فعلى من الفدية؟ إنسان محرم وحلق رأس إنسان محرم آخر، فعلى من تكون الفدية في ذلك؟ له حالتان ذكرها هنا: الحالة الأولى أن يكون بإذن من الذي حلق رأسه، يكون بإذن، فالفدية هنا على الذي حلق رأسه، فإن الله تعالى قد أوجب في حلق الرأس الفدية. والحالة الثانية ألا يكون بإذنه، كأن يكون مكرها أو نائما. فذكر فيه قولين، القول الأول أنه لا فدية على الذي خلق رأسه، لأنه لم يحلق رأسه هو ولا أذن بحلقه، قالوا فأشبه ما لو انقطع شعره بنفسه، يكون هذا شبيها بما لو تساقط شعره بنفسه فلا شيء عليه. وهذا مذهب الإمام أحمد وقول للشافعي. وهو مذهب إسحاق أيضا وأبي ثور، وقال به بعض المالكية ممن قال ابن القاسم صاحب الإمام مالك، واختاره ابن المنذر. والقول الثاني أن على الذي خلق رأسه فدية، الذي خلق رأسه عليه فدية، وهذا قول أبي حنيفة وقول والقول الآخر للشافعي. والصحيح هو القول الأول أنه ليس على المخلوق رأسه فدية في هذه الحالة. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن المخطئ أو الناسي ليس عليه فدية، فمن باب أولى ماذا؟ الذي يخلق رأسه بدون إذنه كالمكرى أو النائم. بقي هل على الحالق فدية؟ مذهب الحنابلة أن على الحالق الفدية، والذي اختاره ابن قدامة هنا قال لأنه أزال شيئا هو ممنوع من إزالته لأجل الإحرام، فكانت عليه الفدية فيه كمن يحلق رأسه. وقال عطاء الفدية عليهما جميعا يشتركان فيها. وما ذكر ابن قدامة رحمه الله واختار قول قوي أن هذا الحالق عليه الفدية لأنه تعمد ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، فإذا كان يلزمه الفدية إذا فعله في نفسه ففعله في غيره وهو يعلم أنه محرم من باب أولى. من المسائل المتعلقة بذلك أيضا موضع هذه الفدية إذا ارتكب الإنسان هذا المحذور من محذورات الإحرام، فأين يبذل هذه الفدية؟ أين يصوم إذا أراد الصيام؟ أين يتصدق إذا أراد الصدقة؟ أين يذبح إذا أراد الذبح؟ أما الصوم فنقل ابن عبد البر الإجماع أن الصوم جائز أن يفعله في الحرم وغير الحرم، قال لم يختلفوا أن الصوم جائز أن يؤتى به في غير الحرم، يعني فإذا كانت الفدية الصيام لو أن يفعله في مكة وبعد رجوع. وأما الذبح والإطعام ففيه خلاف، من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يتعين لهما مكان بعينه، بل يفعلها في الحرم أو في غيره، وهذا مذهب الإمام مالك. قال الحافظ: وبه قال أكثر التابعين. واستدلوا بالآية والحديث، قالوا هي مطلقة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال ولم يعين الله سبحانه وتعالى لها مكانا بعينه، فيجوز أن يفعلها في أي موضع شاء سواء في الحرم أو بغيره. هكذا حديث كعب بن عجرة، قال هو مطلق، ولم يعينه بمكان. ومنهم من فصل، قال الذبح لا بد أن يقوم بالحرم، والإطعام حيث شاء، وهذا قول عطاء بن أبي رباح وقول أصحاب الرأي، قياسا على جزاء الصيد. قال الله في جزاء الصيد: هديا بالغ الكعبة. قالوا فهذا الفدية إذا كانت ذبح لا بد أن يكون في الحرم، وأما الإطعام فحكسه. ومنهم من ذهب إلى أن الذبح والإطعام لا بد أن تكون بالحرم، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة. والقول الأول أرجح هذه الأقوال، أنه لا يتعين لهما مكان معين، بل يذبح حيث شاء ويطعم حيث شاء، فليس في الدليل ذلك. أيضا مما يتعلق بذلك حك الرأس، هل للمحرم أن يحك رأسه؟ لأن الحك يؤدي إلى تساقط الشعر، فهل للمحرم ذلك أو أنه يمسك عن حك رأسه؟ في المغني في صفحة 116 قال: ويجوز له حك رأسه ويرفق في الحك كي لا يقطع شعرا،
يعني ما يجوز ذلك. وقد نقل النووي رحمه الله على الجواز عدم الخلاف، قال ولا نعلم خلافا في جوازه، لكن نبه على ما نبه عليه ابن قدامة هنا أن يكون برفق حتى لا يقطع الشعر. وقد صح القول بذلك عن جماعة من الصحابة، صح عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة، عن أبي مجلس قال رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم فتفطنت فإذا هو يحك بأنامله بأصابعه. صحابة أيضا عن ابن عباس بسند حسن عند ابن أبي شيبة. من طريق عيينة ابن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه أن رجلا قال لابن عباس وهو في الحج وهو محرم أحك رأسي وأنا محرم، فجمع ابن عباس يديه جميعا فحك بهما رأسه، قال أما أنا فأقول هكذا أي حك رأسه بكلتا يديه. فسأله الرجل قال رأيت إن قتلت قملة؟ فقال بعدت، وما القملة مانعتي من حك رأسي، وما نهيتم إلا عن الصيد. جاء عن عائشة رضي الله عنها في حك الجسد في موطأ مالك، حك الجسد أي حك المحرم جسد، قالت نعم، قالت أما فأحك جسدي وإن ربطت يدي واستطعت أن أحكه برجلي لفعلت. واختار ذلك شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، لكن كما تقدم يكون ذلك برفق حتى لا يؤدي إلى تساقط الشعر. فعلى هذا هل يجوز للمحرم أن يمشط رأسه؟ محرم أو محرمة رجل أو امرأة، تقدم معنا في أثر أسماء عند ابن خزيمة والحاكم بإسناد صحيح قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام، كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وسند صحيح. هي قولها قبل ذلك ما معناه؟ هل معنى قبل أن نغطي وجوهنا؟ محتمل. وكنا نمتشط قبل ذلك أي قبل تغطية الوجوه، أو محتمل أنه في أول الأمر. على كل، تسريح الرأس وتمشيطه ذريعة لتساقط ماذا؟ الشعر. فإذا كان الإنسان يعلم أن شعره سيتساقط وهذا غالبا يكون في تمشيط الشعر فلا يقدم عليه، ولذا في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجلد 22 في صفحة 20 و100 سئل عن المحرم يمشط رأسه، فقال: تمشيط المحرم شعره لا ينبغي، لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر، ولا حرج عليه أن يغسله. قال: وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر. إذن هذا هو الغالب، لا سيما المرأة إذا مشطت شعرها يخرج في المشط شعر وربما كثير، فإذا كان يعلم ذلك أنه سيتساقط شيء من شعره فلا يقدم على المشط، والإحرام مدة يسيرة ليست بطويلة، لا سيما مع توفر المواصلات، إذا أحرم من الميقات يصل سريعا، ومدة البقاء هناك أيضا هو يسير، وله أن يغتسل كما سيأتي، يغسله وينظفه. وهي المسألة التي تليها اغتسال المحرم، هل يجوز للمحرم أن يغسل شعر رأسه؟ جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم، حديث أبي أيوب حين اختلفوا هل المحرم يغسل رأسه أو لا يغسله، فأرسلوا إلى ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فأراهم أبو أيوب كيف كان يغتسل، أمر إنسانا أن يصب عليه الماء فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه، حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا قول عامة العلماء، هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور، وصح عن جماعة من الصحابة ذلك أنهم كانوا يغسلون رؤوسهم وهم محرمون، وأبو أيوب حرك رأسه بيديه أقبل بهما وأدبر وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فليس معنى أنه لا يصب إلا بإناء فقط ولا يمسك رأسه بيده، بل له أن يحرك رأسه بيده ولكن لا يتعمد إسقاط الشعر، فإن سقط شيء وقت الاغتسال لا شيء عليه. وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء وأن يغيب فيه رأسه، والصحيح أن هذا لا بأس به، لا بأس له أن يغتسل ولا بأس له أن يسبح وأن يغطس رأسه في الماء، وقد جاء ذلك عن عمر، صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول لابن عباس: ائتني أباقيك، أينا أطول نفسا تحت الماء؟ أي أباقيك، يطلب منك البقاء تحت الماء حتى ننظر أينا أطول نفسا. بل جاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغيب كل واحد منهم رأس الآخر في الماء، وعمر رضي الله عنه حاضر فلا ينكره. وقد ذكر في كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه جملة من هذه الآثار في المجلد الثاني صفحة 236 وما بعدها. أثر ابن عباس في الشافعي في كتاب الأم للشافعي بسند صحيح، قال ابن عباس: ربما قال لي عمر: تعال أسابقك في الماء، أينا أطول نفسا ونحن محرمان؟ وجاء عن عبد الله بن عمر عند البيهقي بسند صحيح أن عاصم بن عمرو وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتماقلان يغيب أحدهما رأس صاحبه، وعمر ينظر إليهما فلم ينكر ذلك عليهما. وصح الفتوى بذلك عن ميمونة أنها أختت ابن أختها عبد الله بن معبد أنه لبد رأسه فسألها فقالت: اغمس رأسك في الماء مرارا. وآثار كثيرة ذكرها في الباب. وأنه يغتسل، نعم، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك في الموطأ بسند صحيح أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. وليس سمعنا عن ابن عمر أن المحرم لا يجوز غسل رأسه، بل لو غسل رأسه فقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما من الجنابة ففي الإجماع، ما في خلاف أنه يغتسل. على كل اغتسال المحرم جائز، ولكن نبه العلماء أنه لا يغتسل بأشياء تؤدي إلى تساقط شعره، يعني أشياء إذا دلك بها الرأس تساقط الشعر، بل يغتسل غسلا لا يتعمد معه إسقاط شعر رأسه. قال الشوكاني رحمه الله في المحذور الرابع، قال: وأما كونه لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل فلنص القرآن ونص القرآن قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: وهذه الأمور لا تحل للحلال، ولكنها مع الإحرام أغلظ. أما الفسوق نعم فلا يحل، والجدال الذي يأتي تفسير الباطل لا يحل. بقي الرفث اختلف في تفسيره، وفي المغني لابن قدامة رحمه الله في صفحة 112 ذكر كلام العلماء في هذه الثلاث. قال: وهذا النفي في الآية فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال: نفي المراد به النهي، وهذا وارد في القرآن كثيرا، يرد النفي والمراد به النهي. والرفث فسره جمهور العلماء في الآية بالجماع. أكثر السلف على تفسيره في الآية فلا رفث أنه الجماع. قال روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار ومجاهد والحسن والنخعي والزهري وقتادة. وفسر بما هو أعم من الجماع. جاء عن ابن عباس قال الرفث هو غشيان النساء والتقبيل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام. على كل الأظهر أن المراد بالرفث في الآية هو الجماع، وقد أطلق الرفث على الجماع في القرآن في آيات الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فمن قول الشوكاني: وهذه الأمور لا تحل للحلال، أي هذا على تفسير الرفث بالكلام، ماذا؟ الكلام السيء، الكلام القبيح، الكلام البذيء. فسر الرفث بذلك، بالكلام البذيء والسيء والفاحش. وأما على قول جمهور السلف فليس هذا الإطلاق، هذه الأمور لا تحل للحلال. فإذا من محظورات الإحرام الرفث، والرفث فسر بتفاسير كثيرة، وما أحسن ما قال ابن قدامة هنا، قال: وكل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه. وكل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم أن يجتنبه، سواء الجماع واجب عليه اجتنابه كما سيأتي مسائله، أو مقدماته من تقبيل أو غمز أو تعريض بالكلام عن هذا الشأن، أو كان أيضا الكلام الفاحش البذيء السيء، فبكله يجتنبها المحرم. المحرم ما عنده رفث، فلا رفث ولا فسوق. والفسوق هو المعصية، وأصل معنى الفسوق الخروج. وفسقت الثمرة أي خرجت من أكمامها، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن طاعة الله. فأصل الفسوق الخروج، ومعناه الخروج، معناه في الشرع الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، فهذا هو الفسوق، وهو من محظورات الإحرام بشتى أنواع المعاصي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته أمه. وكما تذكرنا قريبا في درس البخاري أن الفسوق تساهل به كثير من الناس المعاصي، ترى هذا يشرب الدخان، والثاني يحلق لحيته، والثالث يصور ويكثر من ذلك، ورابع ترى ينظر إلى الحرام، إما نظر إلى النساء في الشوارع أو في غيره. وهكذا كم من الفسوق ولا يسلم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. والحج المبرور هو الذي لا فسوق فيه، حج الطاعة، والحج الذي يرجع صاحبك يوم ولدته أمه والحج الذي لا فسق فيه. فقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث، ومفهوم أن الحج الذي فيه الفسق لا يكون صاحبك ذلك ولا يرجع كيوم ولدته أمه. ولا جدال في الحج، والمراد به الجدال المذموم الذي فيه تشكيك في الحق، أو جدال في الباطل ولنصرة الباطل، أو جدال ومراء يؤدي إلى المخاصمة والمغاضبة، فهذا المحرم ممنوع منه. سواء الجدال الذي فيه تشكيك في الحق، أو الجدال الذي فيه جدال عن الباطل ونصر له، أو الجدال الذي يؤدي إلى المغاضبة والمباغضة، فهذا الجدال منهي عنه. أما يناقش في بعض المسائل أو يستفسر فهذا ليس من الجدال الذي هو من محظورات الإحرام. كان يسأل عن مسألة ثم يستفسر بعد ذلك عن بعض تفاصيلها أو ما يلتبس بها أو نحو ذلك، فإذا هذا المحظور الرابع من محظورات الإحرام أن يجتنب الرفث، وأن يجتنب الفسوق، وأن يجتنب الجدال. وسيأتي مسائل تتعلق بتفسير الرفث بالجماع وأنه مما يدخل الحج وصور ذلك في الدرس الآتي.